هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب الدماء من منتقى الأخبار.
باب الوعيد قد يكون تحت المشيئة. نعم. طيب في أيضا مر علينا أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار، كذا؟ ما هو الدليل؟ نعم. يتوجع بها
خالدا مخلدا.
نعم.
كما كان يفعل. ومن احتسى بسم سمه في يده
يتحسى
في نار جهنم خالدا مخلدا.
نعم. طيب ومر علينا ان الجزاء من جنس العمل للقادر.
نعم.
والسم
جزاه الله سبحانه وتعالى
على الآخرة. نعم بمثل ما عمل. هل هناك آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى أن الإنسان يعذب بعمله، يعني جزاء من جنس عمله؟
جزاء
وفاق. طيب وفي آية أخرى فكلنا أخذنا
بذنبه،
أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. ثم قال وعن المقتار بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ أرأيت بمعنى أخبرني، يا أخبرني يا رسول الله إذا حصل كذا وكذا. فيقول إن رأيت رجلا من إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع، إذن قاتله على الكفر، يعني قاتله ليبقى كافرا، هذه جناية، وقطع يده هذه جناية أخرى. فقال ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال لا تقتله، لا تقتله، لأن الرجل عصم دمه بقوله أسلمت لله، فإذا عصم دمه كان ممنوعا من القتل بقوله أسلمت لله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليهما. أفأقتله؟ قال لا تقتله. ها؟ قال لا تقتله فإن قتلته، لا موجود عندنا، لا بد منها. طيب هذا الحديث الرجل الكافر قاتل المسلم ليبقى على الكفر وقطع يده ثم لاذ بالشجرة وقال أسلمت لله فأسلم، والذي يظهر من الحال أنه قال ذلك خوفا من القتل، فهل يقتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال إنه قطع يدي، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن نعم يقول فإنه بمنزلتك، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنه مسلم وأنت بمنزلته قبل أن يقتلك، يعني قبل وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت بمنزلته في إهدار الدم لا في الكفر، لأنه قبل أن يقول كلمته التي قالها كان مباح الدم، ف فأنت إذا قتلته بعد أن قال هذه الكلمة التي صار بها مسلما صرت مباح الدم، فحينئذ تكون المنزلة ليست منزلة الإيمان والكفر، لأن قتل النفس لا يكفر به الإنسان، ولكنه إيش؟ العصمة. أنت بمنزلته في عدم العصمة لأنك قتلت نفسا، وقاتل النفس المعصومة مع المكافأة يكون مهدر الدم. هذا هو معنى الحديث، وإن كان فيه شيء من الشبهة لمذهب الخوارج، لأن الحديث يحتمل أن المعنى فإنك بمنزلته أي في الكفر، يحتمل هذا، لكن أولناه إلى أن المراد فأنت بمنزلته في حل دمك وعدم العصمة، من أجل النصوص الأخرى الدالة على أنه لا يكفر. هذا الحديث يشبه من بعض الوجوه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لقي من رجل من المشركين فهرب منه، فأدركه أسامة فقال الرجل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة، ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني تعصب من القتل، يريد أن يعصم نفسه من القتل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، قالها تعوذا، وجعل يرددها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أن هذا وقع في حال كفري من أجل أن يهدمه الإسلام. هذا معنى الحديث، تمنيت أن يكون في حال كفري من أجل إذا أسلمت هدمه الإسلام. وفي رواية قال له فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فالأمر شديد، مع أن ظاهر الحال يشهد لمن؟ لأسامة، رجل كافر مشرك هرب ثم أدرك فقال لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة عاصمة، إذا قالها الإنسان بلسانه عصمته، ولو كان منافقا ولو كان متعوذا مهما كان. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا أسر كافرا فقال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، لا يجوز أن يقتله، فإن قتله بعد ذلك قتل الرجل، اللهم إلا أن يكون متأولا، إذا كان متأولا لا يقتل لأنه معذور بتأويله. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز فرض المسائل بدون أن تقع. وجهه: أرأيت، قول المقتدى أرأيت، فإن هذا ظاهرا أنه لم يقع، ويحتمل أن يكون واقعا كما حصل ذلك في قصة اللعان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأته إذا زنت، فإن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر أن ذلك وقع. المهم أن عرض المسائل كمثل هذا العرض يحتمل أن تكون واقعة، ويحتمل أن تكون مفروضة، وهو الظاهر، ظاهر السياق أنها مفروضة. ففيه دليل على جواز إيراد المسائل المفروضة. طيب، فإن قال قائل إيراد المسائل المفروضة قد تكون من التنطع، فالجواب أنها إن كانت من المسائل النادرة فقد تدخل في التنطع، وإن كانت من المسائل الكثيرة فهي من الحزم، لأجل أن يكون الإنسان مستعدا للشيء قبل أن يقع. طيب، فإن قال قائل إنه قد ورد عن بعض السلف أنهم إذا سئلوا عن مسألة قالوا للإنسان أواقعة هي أو لا؟ إن قال واقعة أفتأه بما يفتح الله به عليهم، وإن قال لا قال اذهب فإذا وقعت فأتني بها. فالجواب عن هذا أنه يحمل على أحد أمرين: إما أن تكون هذه المسائل من المسائل التي يطلب فيها العنت، أي عنت المفتي المسؤول، يعني ما يشق عليه ويوقعه في ارتباك، لا سيما إذا أوردها الإنسان في مجمع من أجل أن يبين مثل حال هذا المسؤول، لأن بعض الناس شرير والعياذ بالله يورد المسائل المعقدة على الإنسان في المجالس من أجل أن يحرجه، من أجل أن يحرجه، وهذا لا شك أنه حرام، لكن بعض الناس لا يبالي. فهذا مراد السلف. أو أنهم في تلك الساعة ليس عندهم بها علم، ليس عندهم بها علم، فيقول له اذهب إذا وقعت فسيجعل الله لك فرجا. واضح؟ طيب. ولهذا قال بعض العلماء لا يجب على المفتي أن يفتي إذا ظن أن السائل يريد الإعنات، لا يجب عليه، وهذا صحيح. إذا علمت أن الرجل لا يريد الإعنات يجوز أن تقول ما لا أفتيك. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن إتلاف الكفار غير مضمون، يعني لو أتلف الكفار شيئا للمسلمين من أموال أو غيرها فإنه ليس بمضمون. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمقداد إن لك القود في قطع اليد ولا الدية، وهو كذلك كما أن المسلمين ليس عليهم ضمان فيما أتلفوا على الكفار، فالكفار لا ضمان عليهم فيما أتلفوا على المسلمين، والمراد الكفار الحربيين، المراد بذلك الكفار الحربيون، والمسلمون كذلك ليس عليهم ضمان فيما أتلفوه على الكفار الحربيين. ومن فوائد هذا الحديث أخذ الناس بظواهرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل هذا الرجل الذي قال أسلمت لله، وذلك أن العبرة في الدنيا بالظواهر، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه وحملناه عليه، ومن أظهر لنا سوءا عاملناه به ولا نبالي. ولكن في الآخرة العمل على البواطن على القلوب، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طيب. من فوائد هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم بأي صيغة كانت فإنه يعصم دمه، لأن هذا الرجل لم يقل لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله، بل قال أسلمت لله. في حديث أسامة أن الرجل قال لا إله إلا الله، أما هذا فقال أسلمت لله، وأسلمت لله متضمنة معنى لا إله إلا الله. فيستفاد من هذا ما ذكرنا أنه إذا أسلم الكافر بأي صيغة تدل على الإسلام فقد عصم دمه. طيب، هل تنعقد الأيمان بمثل هذه الصيغة؟ يعني لو قال الإنسان حلفت أن تفعل كذا، هل هو مثل أن يقول والله لا تفعلن كذا؟ الجواب نعم، نعم، إذا قصد بها الإنشاء. انتبهوا جماعة، إذا قال الإنسان والله لا أفعلن كذا فهو يمين، وإذا قال حلفت لا أفعلن كذا فإن قصد به الإنشاء فهو يمين، وإن قصد به الخبر نظرنا، فإن سبق منه يمين فالعبرة باليمين الأولى لأن هذا مجرد خبر، وإن لم يسبق منه يمين لم تكن هذه الثانية يمينا ولكنها تكون خبرا كاذبا. ما جاء واضح ولا لا؟ ها؟ واضح يا جماعة؟ واضح؟ ها؟ ها؟ ذكرت المثال. إذا قال والله لأفعلن كذا فهو يمين ما في إشكال. إذا قال حلفت لأفعلن كذا، فإن قصد الإنشاء يعني إن حلفت الآن فهو يمين، وإن لم يذكر صيغة اليمين. وإن قصد الخبر ننظر هل حلف من قبل أو لا، إن كان حالفا من قبل فقد صدق، والعبرة بهذه الجملة أو بما سبق، بما سبق لأن هذه خبر، وإن لم يكن حلف فهو خبر كاذب. واضح؟ طيب، فمثلا إذا قلت أنا حلفت لا أفعلن كذا قصدي الخبر، وأنا ما حلفت أبدا بما سبق، هل تنعقد اليمين؟ ها؟ لا تنعقد اليمين. لماذا؟ لأنني قصدت الخبر عن أمر لم يكن فهو خبر كاذب. أما لو قال حلفت لأفعلن يعني الآن أحلف فهو إيه؟ فهو يمين، يمين منعقدة. نعم. طيب، هنا لما قال أسلمت لله هل قصده الإنشاء أو الخبر؟ الإنشاء، لأنه لم يسبق إسلام كان كافرا. طيب، من فوائد هذا الحديث قلت لكم أنه لا ضمان على الكافر فيما أتلفه على المسلم. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للمقداد أن يده مضمونة لا بقصاص ولا بدية. ومن فوائد هذا الحديث سهولة خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان المقتاد رضي الله عنه مناقشة، يعني لم يقل لا تقتله خلاص، لا، ناقشه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بصدر الرحب. ولهذا ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل أخلاقه الحميدة لا سيما في هذا المقام، إلا إذا علمت أن الرجل لا يريد الخير فلك أن تعمل ما يناسب الحال، لأن بعض الناس يورد أشياء أو يناقش في أشياء جدلية، فهنا قد يحسن أن تتكلم معه بما يدل على التوبيخ، لأن فتح الإنسان على نفسه الجدل يجعله لا يستقر على علم. ولاحظوا هذا يا جماعة، إذا فتحت على نفسك الجدل والإرادات فاعلم أنه أنك ستفقد الاستقرار والطمأنينة، لأن الشيطان يتلاعب بك، يصير كلما عرضت عليك مسألة دخل عليك الشكوك فتبقى غير مستقر. فإذا طردت الشيطان عنك وأردت عن هذه الإرادات والمجادلات سهل عليك العلم. ولذلك قال بعض السلف: ما أوتي قوم الجدل إلا حرموا العلم. وهذا صحيح، لأن الجدل في الحقيقة إرادات وإشكالات توجب لك الشك فيما هو خبر يقيني. من جملة ذلك الآن على سبيل التمثيل، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر قبلوا هذا بكل طمأنينة، ولم يوردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأمر كذلك وثلث الليل دائما مستمر. فإن قال قائل لم يوردوا هذا لأنهم لم يعلموا، كان الناس إلى زمن قريب يحسبون أن النهار نهار في كل الأرض، أليس كذلك؟ فالصحابة ربما أنهم لم يعلم. قلنا دع هذا، هل قالوا يا رسول الله إذا نزل يخلو منه العرش؟ وهذا شيء من يدركونه، أليس كذلك؟ يعني يمكن أن يريدوا هذا، لكن هل أوردوه؟ أبدا. فالإيرادات التي تورد على مثل هذا الحديث، سواء ما يتعلق بالثلث الذي يكون دائما على سطح الأرض، أو بما يتعلق بخلو العرش منه، كل هذا سيوجد للإنسان شكا في مدلول الحديث، صح؟ سيقول له الشيطان كيف ينزل وهو على العرش، كيف ينزل وهو عال علوا مطلقا، ثم تشك في مدلول الحديث حتى تصل إلى التحريف أو التكذيب، كما فعل أهل البدع. لذلك أنا أنصح طالب العلم أن لا يتعمق في مثل هذه الأسئلة، وأن لا يورد المجادلات أو الإرادات الجدلية. ولقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات يقولها للتوكيد والتحذير من التنطع. ولهذا نجد علم السلف علما سهلا لينا، ما تجي فيه إرادات ولا إشكالات، لأنه علم نابع من الإيمان الخالص. أما نحن فنسأل الله أن يعاملنا بالعفو، ما عندنا هك التسليم التام الذي ننقاد به انقيادا تاما، خصوصا في مسائل الخبر. المسائل الخبرية ليس العقل فيها مجال، فيجب التسليم المطلق. حط بارك. المسائل العملية يدخلها الاجتهاد ويدخلها القياس، ويمكن الإنسان يريد أشياء مع أن الأفضل أن لا يريد، يأخذ القضية مسلمة، لكن قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء. فالحاصل أن المجادلات أو المناقشات ينبغي للمفتي أن يتقبلها بصدر رحب، من أجل أن يطمئن السائل المناقش ما لم يعلم أنه قصد إيه؟ التعنت والإعجاز. فهذا له أن يعامل المناقش ما يليق به. نعم، مالك رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، لما قال له السائل كيف استوى، أجاب بالجواب المعروف، ثم قال له: ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال: اخرج. أخرجه من المسجد. هذه لا شك أنها معاملة قوية عنيفة، لكن هو عرف رضي الله عنه أنه متعنت مبتدئ. فالحاصل أن لكل مقام مقالا، ولكن إذا دار الأمر بين كونه متعنتا وكونه سليم القلب، لكن أورد عليه الشيطان هذه الشبهات، فهل تعامله معاملة المتعنت؟ ها؟ لا، لأن الأصل السلامة. ولهذا قلنا المتعنت لا بد أن يكون هناك قرائن قوية تدل على تعنته. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل مسلما، أن من قتل مسلما ولو كان حديث عهد بإسلام فإنه يقتل به إذا تمت شروط القصاص، لقوله: فإنك إن قتلت وإنك بمنزلته، قبل أن يقول كلمته التي قال، لأنه قبل أن يقول كلمة التي قال كان مهدر الدم، فأنت إن قتلته بعد أن أسلم كنت مهدر الدم. هذا هو الذي ينبغي كما قلت لكم في الشرح أن ينزل عليه الحديث. ومن العلماء من يقول: فأنت بمنزلته، يعني في الكفر، وهذا رأي الخوارج، ولا يمكن أن يتأتى هذا القول على رأي أهل السنة إلا إذا كان مصحوبا باستحلال، استحلال إيش؟ القتل. ومن المعلوم أنه إذا استحل القتل كان كافرا، سواء قتل أم لم يقتل. نعم،
هذا في حق كافر.
وش يقول؟ يقول هل الأبلغ أن يقول لا إله إلا الله الكافر إذا أراد الإسلام، أو يقول أسلمت؟
لا إله،
أن يقول لا إله إلا الله أبلغ.
ولا إله إلا الله محمد رسول الله يقولون شيوعية في بلادنا في وقت الحرب معه. ما عندهم
هل شغفنا عن قلبك؟ أيضا إذا قال أسلمت لله يحتمل أسلمت لله الإسلام العام، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها، الإسلام الكوني يمكن يريد هذا، الإسلام للأمر الكوني من كل أحد. لا، أنا أرى أنه إذا قال الشيوعي أسلمت لله فهذا ينبني على ما قاله صاحب السفرية الزنديق والملحد وما أشبه ذلك، هل تقبل توبته أو لا؟ وسيأتينا إن شاء الله في البحث. نعم. أي هذه معاوضة، هذه إذا هاجرت المرأة المؤمنة وكان زوجها كافرا فهذه من باب المعاوضة، إن نعطيهم ما أنفقوا لأن بنسوي المرأة دي إحنا اللي متلفينها عليه. نعم. الجنب بينهم هذاك ما بعد حضره الموت، الكافر مع أسامة ما حضره الموت. أي ورقة يمكن السيف ينقذ ويروح هناك، ويمكن إنه ما يضربه يهيبه ولا يضربه، يمكن يضرب يده يقطعها ويبقى حيا. نعم. ها؟ أما على شرع البادية فإنه يسقط الكفارة. ها؟ عاد أنا قلت لك، أنا جبتك قلت في شرع البادية يسقط الكفارة. نعم. القص هذا 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 كلام، حتى الإنسان إذا طلق بعضهم إذا قال زوجتي طالق ثم قال استغفر الله ارتفع الطلاق. على كل حال لا يرفع الكفارة إلا إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله ترتفع الكفارة. نعم. إيش؟ يعني بعض السلف يرد السائل.
نعم. إيه؟ ولكن الشيخ والله الحديث أن الإخلاص في مقام التعليم، لو قلنا أن فرض هذه المسائل تأتي في مقام التلميذ للشيخ هذا يكون صحيح.
لا، هو سائل، الرسول ما جلس سأله، هو سائل استقلالا. لا مو على كل لا ما تعمل، إذا جلس يحدثهم من مجرد السؤال ما يقال هذا تعلم، يقال تعلم صحيح. كل مستفتي فهو متعلم، حتى لو وجدك في السوق هو متعلم.
طيب يا لو وجدت شيخ التلميذ
بلى في 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 مقام التعلم قد يجود التلميذ لأجل، لكن مثل ما قلت لك هذا من أجل أن نستعد للجواب في المستقبل، لأن التلميذ يبي يفرض كل شيء يرد عليه، يبي يفرض أن كل شيء سوف يرد عليه، فيولد على الأستاذ من أجل أن يكون عارف الله. هذا من جملة الأشياء اللي يستعد لها الإنسان. نعم. هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وفي وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطي يديه إلى آخره. قول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 13 من البعثة، ولم يهاجر إلا حيث أذن الله له، فقد كان أصحابه يهاجرون واستأذنه أبو بكر في أن يهاجر ولكنه منع، ولما أذن الله له هاجر إلى المدينة. وقد فسر العلماء الهجرة بأنها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن الإنسان يهجر البلد ويدعه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر أن يعود فيسكن البلد الذي هاجر منه، لأنه تركه لله، فكان كالصدقة يمضيها الإنسان فلا يجوز له أن يرجع فيها. هاجر الطفيل بن عمر ومعه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض، اجتووها يعني أنها لم تناسبهم، وكانت المدينة ذات حمى من نزلها أصابته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، وكانت الجحفة في ذاك اليوم دار كفر، فنقلها الله عز وجل إلى الجحفة. فإذا قال قائل ما الحكمة أن الرسول يدعو أن ينقل الله حماها إلى الجحفة؟ لماذا لم يسأل الله أن ينقلها الحمى عنها نهائيا؟ فالجواب والعلم عند الله أنه إذا نقلت حماها إلى الجحفة المعروفة بالسلامة منها من الحمى وشاهدها الصحابة ازدادهم ذلك إيش؟ طمأنينة بأن الحمى نقلت، بخلاف ما لو دعا الله أن ينقلها ثم ارتفعت فإنه يحتمل أن تعود. أما إذا عين المكان وشوهد المكان بعد أن كان سليماً صحيحاً نزلت في هذه الحمى ازداد الناس طمأنينة. نعم. ويقول فمرض يعني مرض الرجل فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. عندك البراجم؟
براجمه جمع برجمة، برجمة بضم الموحدة وسكون الراء وضم الجيم، قال في القاموس وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر، أو هي مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو رؤوس السلاميات، إذا قبضت إذا قبضت كفك نشرت وارتفعت.
طيب، على كل حال البراجم جمع برجمة، وهي المصافط التي في الأصابع، ولهذا جاء الأمر بغسلها في الوضوء وتعهدها لأن الماء قد ينبو عنها. هذا الرجل قطع براجمه، يحتمل والعلم عند الله أنه قطعها من أجل أن يخرج الدم استشفاء، ويحتمل أنه قطعها من أجل أن يخرج الدم فيهلك، فيه احتمال، وذلك لأن الفصد أحيانا يكون سببا للصحة والعافية إذا خرج الدم الفاسد، كما أن الحجامة فيها أيضا فائدة لإخراج الدم الفاسد. على كل حال الرجل قطع براجمه فشخبت يداه حتى مات، يعني نزل منها الدم حتى مات الرجل. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. الله أكبر. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر، سأل الله أن يغفر ليديه حتى تعود. هذا الحديث فيه عجائب وفوائد، منها مشروعية الهجرة لقوله هاجر النبي وهاجر الطفيل بن عمر ومن معه. والهجرة يقول العلماء إنها واجبة لمن عجز عن إظهار دينه، ومستحبة لمن قدر على إظهار دينه، هذا إذا كان في بلد الكفر. أما أن يذهب إلى بلد الكفر مع ضعف دينه فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يذهب. وعامة الذين يذهبون، ولا أقول كلهم، إذا ذهبوا ضعف دينهم، لا سيما أولئك الذين يذهبون إلى بلاد الكفر على سبيل النزهة والترفه، فإنهم يرجعون بأفكار وعقائد وأخلاق وأعمال غير التي ذهبوا بها، نسأل الله العافية، فيخسرون الدنيا والآخرة، يخسرون أموالا طائلة في التذاكر، وأموالا طائلة في النزول في الفنادق، وأموالا طائلة في السير إلى محلات المنتزهات، وأموالا طائلة في الهدايا، مع خسران الآخرة، نسأل الله العافية. ولهذا تجد هؤلاء المترفين والعياذ بالله تالفين، هم وأهلوهم، حتى نسمع أن منهم من لا يصلي، بل منهم من يسخر بالدين ويقول: الحياة رأيناها، ما هي حياتكم هذه؟ حياتكم هذه حياة جفا، حياة بداوة، نسأل الله السلام. أما من ذهب إلى البلاد الأخرى، بلاد الكفر، ليتعلم، فإن كانت الاختصاصات التي ذهب إليها لا توجد في بلد الإسلام، وكان محتاجا إليها، وكان عنده علم يدفع به الشبهات، ودين يحميه عن الشهوات، هذه ثلاث شروط، فلا نرى بأسا أن يذهب. وأما إذا كان يجد هذا العلم في البلاد الإسلامية، أو كان جاهلا لا يستطيع أن يدفع الشبهات، أو كان ضعيف الدين لا يمنع نفسه عن الشهوات، فإن السفر حرام لا يجوز. من فوائد هذا الحديث بيان ما كانت عليه المدينة من قبل، وأنها كانت بلاد حمى، حتى رفعها الله تعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: اجتووا المدينة فمرض. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنة الكبيرة، الحسنة الكبيرة، قد تكون مغطية لبعض الذنوب العظيمة. وجهه أن هذا الرجل لما هاجر إلى الله ورسوله غفر له قتل نفسه، وقتل النفس من كبائر الذنوب، لكن نظراً لحسنته الكبيرة عفى الله عنه، لكنه عوقب على المكان الذي حصلت به المعصية، وهو اليد. ومن فوائد هذا الحديث أن العقاب يكون جزئياً، ليس على جميع البدن، بل على ما حصلت فيه المخالفة. ولهذا نظائر، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الوعيد على إيش؟ على ما أسفل من الكعبين، وهو جزء من البدن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ الصحابة فتعجلوا ولم يغسلوا أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد على العقب فقط، لأنه حصلت به المخالفة. وهذا الحديث الذي معنا يشهد لذلك أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرؤيا قد تكون معبرة عن حال المرء، كما رأى الطفيل بن عون صاحبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لقوله قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت، فالجزاء من جنس العمل. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من صدق الرجل ما علم تعالى، فقال وليديه فاغفر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايناه على ذلك. وفي لفظ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث هذا يقول المؤلف متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الرسول يقول أنه بايع أصحابه على ما يعرف بمبايعة النساء. قال عبادة حوله عصابة، العصابة والعصبة بمعنى الطائفة. وقوله بايعوني، بايعوني أي عاهدون. وتسمى المعاهدة بيعة لأن المتعاهدين يمد كل واحد منهما باعه للآخر ليقبض على يده، فسميت بيعة. على هذه الأمور، على أن لا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي نوع من الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شمس ولا قمر. ولا تسرقوا، السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه، هذه السرقة، أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه. طيب أخذ المال جهرا هذا غصب وليس بسرقة، أخذ المال اختطافا ليس بسرقة، لأن لا بد أن يكون على وجه الخفية، والاختطاف يأخذ الشيء ويمر به. طيب ولا تزنوا، والزنا فعل الفاحشة. ولا تقتلوا أولادكم أي بناتكم أو بنيكم، سواء كان ذلك لعلة الفقر أو لغير هذا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم، البهتان بمعنى الكذب والزور. وتفترونه أي تكذبون به. فما معنى هذا؟ هل معناه ألا تقذفوا أحدا بالزنا، أو معناه ألا تلحقوا بأنفسكم الأولاد من غيركم كما قيل به في مبايعة النساء؟ والصواب أن يقال العموم، ما دامت الآية الصالحة لهذا وهذا فإنها تكون عامة لكل ما يفتريه الإنسان بين يديه أو رجليه. ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أمراءكم في معروف، وأما في منكر فيعصون. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب ومن أصاب من ذلك أي مما بايعتموني على لا تفعلوه شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. ومن جملة ذلك قتل الأولاد لعندي كفارته. من ذلك أيضا قتل الأولاد، فإذا عوقب الإنسان بقتل الولد في الدنيا بأن اقتص منه إن كان يمكن القصاص فهو كفارة له أو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايناه على ذلك. والشاهد من هذا الحديث قوله ولا تقتلوا أولادكم، فإذا ستر الله على العبد فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن يستثنى من هذا الشرك بالله، فإن الإنسان إذا ستره فإنه يعاقب عليه ولا بد، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما فوائد الحديث فإنها ظاهرة ولا حاجة إلى تكرار لأن نحب أن نكمل الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب هو العابد لكن ليس عنده علم، فأتاه فقال له إنه قد قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. يقوله الراهب، لأن الراهب عابد، استعظم الأمر، 99 نفس يقتلها كيف التوبة؟ ما يمكن يتوب، لو تاب ما صلى توبة. فكأن الرجل جزع ليقبض على يده، فسميت بيعة على هذه الأمور، على أن لا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي نوع من الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شمس ولا قمر. ولا تسرقوا، السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه، هذه السرقة، أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه. طيب أخذ المال جهرا هذا غصب وليس بسرقة، أخذ المال اختطافا ليس بسرقة، لأن لا بد أن يكون على وجه الخفية، والاختطاف يأخذ الشيء ويمر به. طيب ولا تزنوا، والزنا فعل الفاحشة. ولا تقتلوا أولادكم أي بناتكم أو بنيكم، سواء كان ذلك لعلة الفقر أو لغير هذا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم، البهتان بمعنى الكذب والزور، وتفترونه أي تكذبون به. فما معنى هذا؟ هل معنى ألا تقذفوا أحدا بالزنا، أو معنى ألا تلحقوا بأنفسكم الأولاد من غيركم كما قيل به في مبايعة النساء؟ والصواب أن يقال العموم، ما دامت الآية الصالحة لهذا وهذا فإنها تكون عامة لكل ما يفتريه الإنسان بين يديه أو رجليه. ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أمراءكم في معروف، وأما في منكر فيعصون. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك أي مما بايعتموني على لا تفعلوه شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. ومن جملة ذلك قتل الأولاد لعندي كفارته. من ذلك أيضا قتل الأولاد، فإذا عوقب الإنسان بقتل الولد في الدنيا بأن اقتص منه إن كان يمكن القصاص فهو كفارة له أو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايناه على ذلك. والشاهد من هذا الحديث قوله ولا تقتل أولادكم، فإذا ستر الله على العبد فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن يستثنى من هذا الشرك بالله، فإن الإنسان إذا ستره فإنه يعاقب عليه ولا بد، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما فوائد الحديث فإنها ظاهرة ولا حاجة إلى تكرار لأن نحب أن نكمل الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض تدل على راهب. الراهب هو العابد لكن ليس عنده علم، فأتاه فقال له إنه قد قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، يقوله الراهب، لأن الراهب عابد استعظم الأمر، 99 نفس يقتلها كيف التوبة؟ ما يمكن يتوب، لو تاب ما صلى التوبة. فكأن الرجل جزء سد عليه باب التوبة فقتله. قتل من؟ قتل الراهب، كمل به 100. والراتب أهل للقتل ولا لا؟ ها؟ هو أهل للتعزير، أما عاد أن يصل إلى حد القتل فالظاهر أنه ما يستحق أن يقتل، لكنه يعزر لأنه تكلم بغير علم. إنما حملت الرجل الذي قتله حملته الغيرة والجزع أن يسد عنه باب التوبة فقتله فأتم به فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ العالم. شوف فضل العلم. قال نعم لك توبة، ثم أنكر أن يحول أحد بينه وبين التوبة. مثل من؟ مثل الراهب. الراهب حال بينه وبين التوبة فكان جزاؤه القتل. طيب، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيهم إلى آخر. طيب، يقول هذا العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. لو قال قائل كيف بقي العالم في هذه الأرض؟ فالجواب أن نقول الحديث ليس فيه أن العالم في أرض هذا الرجل، قوله لأنه دل على عالم يمكن في قرية أخرى، وخاف أن الرجل يرجع إلى بلده الأولى فحذره. لكن يشكل على هذا الجواب أنه لماذا لم يقل اجلس هنا ولا ترجع إلى بلدك؟ ما دامت الأرض التي فيها العالم أرض عبادة فلماذا لم يأمر أن يبقى؟ فالجواب أن هذا فيه احتمال لعدة أشياء. ربما أنه رأى أن هذه الأرض لا تناسب، مهم من حيث الدين ولكن من حيث الدنيا، أو رأى أن الرجل قد تهيأ للسفر ولا يريد البقاء، أو رأى أن البلد التي هو فيها العالم ليست بلدا ذات قوة في الصلاح، فربما إذا جاء لم يكن هناك تشمير للطاعة، وأن البلد الأخرى أقوى طاعة وصلاحا من بلد هذا العالم. على كل حال فيه احتمالات. وربما يقال لنفرض أن البلد التي فيها العالم بلد سوء وأنها هي البلد التي حصل فيها القتل، ولكن العالم بقي هناك لأنه مؤثر ومصلح وداعى إلى الله ويرى أن بقاءه في هؤلاء أنفع، بخلاف هذا الرجل الجاهل الذي قتل هذه الأنفس فالأحسن أن يذهب إلى البلاد الأخرى. فهذه احتمالات. يقول حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل ملائكة أدلت الحجة. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا فقبله الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. نعم اختصم. فأتاهم ملك فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين. نعم نعم. فقال فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليهما. ساق المؤلف هذا الحديث للإشارة إلى أن القاتل له توبة. ووجه هذا أن الرجل قتل 100 نفس وكان له توبة، فإذا كان هذا فيمن سبقنا فنحن ولله الحمد أولى بقبول التوبة ممن سبقنا، أي بأن يقبل الله توبتنا ممن سبقنا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وبينا ما هو الصواب فيها. هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات أن من كان من أهل الخير تولى قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل الشر تولى قبض روحه ملائكة العذاب، ملائكة العذاب. وفيه أن الخصومة قد تقع بين الملائكة وليست خاصة بالبشر، لكن خصومة الملائكة ليست كخصومة البشر. خصومة البشر ظلم وعدوان، لأن أحد الطرفين على باطل قد يعلمه وقد لا يعلمه، أما خصومة الملائكة فهي لمصلحة الغير. فملائكة رحمة تريد أن تتولى قبضه لمصلحته، وملائكة العذاب كذلك تريد أن تتولى قبضه لأن هذا هو العدل، والملائكة تؤمر بقبض أرواح الكفار على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص الله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القرب في المسافة، لأنه قال قيسوا ما بين الأرضين، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا دعاه داعيان ولم يكن أحدهما أسبق بالدعوة أن يجيب أقربهما بابا. وفي هذا الحديث أنه أتاهم ملك بصورة رجل، ففيه دليل على أن الملائكة قد تتمثل بصورة الإنسان، وهذا وأمثلة هذا كثيرة. ولكن يقال لماذا جاءهم بصورة ملك بصورة رجل وهم ملائكة؟ كان المتبادر أن يأتيهم بصورة ملك لأنه من جنسه، فيقال لأن محل الحكم إيش؟ آدمي هو محل الحكم، فلهذا أرسل الله هذا الملك بصورة آدمي. شوف الشرح ما أتكلم عليه هذه.
ثم بين الأرضين
لقبله
من طريق الأرض كذا وكذا، هذا أول
نتكلم على هذا أول ما تكلم عنه.
طيب شو
قوله انطلق إلى أرض كذا وكذا إلى آخره؟ قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذنوب والأخذاء والأخذ وإلا والأخذان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين الورعين. قوله نصف الطريق هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها كذا. قال النووي قوله فقال قيسوا ما بين الأرضين
نصف
قوله نصف الطريق
عندهم
مشكلة
بالتشديد
عندهم مشكلة نصف مشكلة نصف حتى إذا نصف الطريق
هون يقول نصف هو يقول نصف
يقول بتخفيف الصاد
إيه نصف
كذا قال النووي
أما عندي نصف
قوله فقال قيسوا ما بين الأرضين هذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا يمر بهم فمر الملك في صورة رجل فحكم بذلك. وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدا. قال النووي هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس. وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر والتورية لا أنه يعتقد بطلان توبته. وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا في من شرع من قبلنا
وإن كان شرع
من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس هذا موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره. فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك. وهذا وقد ورد شرعنا به، وذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلى قوله إلا من تاب الآية. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقال النووي في شرح مسلم إن الصواب في معناها أن جزاءه جهنم، فقد يجازى بذلك وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه. فإن قتل عمدا مستحلا بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقد تحريمه فهو فاسق عاص.
ثم قال وعن واثلة بن الأسقى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضوا منه من النار. هذا الحديث يدل على أنه يشرع أن يعتق عن القاتل عمدا من أجل أن يعتقه الله من النار، وهذا فيما إذا لم يمت، وهذا فيما إذا مات قبل أن يتوب. أما إذا تاب فإنه إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، والله أعلم. نعم.
في البلد اللي تكثر فيه المعاصي والمنكرات الظاهرة.
إيه نعم هذه تشرع،
لكن
تشرع بشرط أن لا يكون بقاؤه أنفع، فإن كان بقاؤه أنفع فليبقى.
لكن لو خرج ثم تغيرت البلاد صلحت بعد ذلك هل يحل له أن يرجع؟
أي ظاهر يحل أن يرجع، لأن هذا ممن لا تجب عليه الهجرة. نعم. الصورة هذه
ما تشبه من ترك الحج عام قال لا يبقى عنه
حديث واتلة.
نعم.
لا ما تشبه، لكنها لا تشبه هذا
صحيح شايف من ترك الحج عام يقضى
عنه. والله في نفس الشيء الذي أرى أن من ترك شيئا من العبادات عامدا فإنه لا يقضى عنه إلا الزكاة. الزكاة لا تقضى عنه لإبراء ذمته، ولكن تقضى عنه لأنها دين لأهل الزكاة. نعم عبد الرحمن.
الرجل الذي قطع يده في خبر يعني الله تجاوز على يعني لا ما أراد قتل نفسه ثم أن خطأ والخطأ حتى في الدنيا ما يعاقب
به، يعني ما يعاقب بقتله. إيه لكنه قطعها جزعا. جزعا.
يعني يختلف عن أن يقتل نفسه بحبيلة أو يترد من جبل، يعني أراد قتل نفسه
إجازة. إيه نعم.
هذا رجل جاء
ما احنا قلنا بها احتمالات أربعة أو خمسة لعددنا في احتمالات، ثم قلنا يعني أسوأ الاحتمالات أنه أراد الموت قتل نفسه، ولكن نظر للحسنة الكبيرة التي حصلت منه وهي الهجرة الله ورسوله صارت مكفرة عنها.
قتل الصادة يعني
دائما
أو غالبا ما تقتل طيبه.
ما إيش؟
قطع
الأصابع. إيه؟
غالبا ما
تؤدي الى الموت. لا لا كيف اذا بقي الدم ينزف، ولهذا قال شخب جداه صار يعني ينزل بغزاره مثل ما تشخب الحليب فينزل من الضرع بغزاره.
هل يصنع
الحليب فيه فوائد كثيره لكن الوقت ما يصرفنا الى استقصائي. نعم يؤخذ من هذا، هو هذا امر طبيعي أن الأشياء أن العيب في جسد الإنسان يحب أن يستره ولا يراه الناس، هذا سواء إن قلنا أنه فطري فهو فطري، وإن قلنا أنه حسن لأجل أن لا يكون ذلك مدعاة للغيبة فهو حسن. نعم يا أحمد.
هل يجب
الهجرة؟ ما أظن أنه بلد بما كما تقول وهو إسلام يؤذن فيه وتقام فيه الجماعات والجمع والأعياد، يعني ما خلوه يصلي؟
إيه قد يمنع يعني من تكرار الصلاة.
ما حد هل تسمعوني في هذا؟
نعم 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 إلا سمعت
كيف؟
في بعض
الأخوة
من نفس المناطق من هذه المناطق
ما يجوز. يا جماعة ما أظن هذا، أنا الظاهر إنه إنما يحصل حيث يتعلق الأمر بالسياسة.
يعني إذا سمن عليه مثلا سافر مكان أو كذا فيؤذونه، إذا رأوه يعني مثلا المساجد يستدعونه ويسألونه
ويراقبونه،
يعني يتكلم مع الإسلام يتكلم مع يؤذى كثير.
طيب إذا صار هذا يخرج، لكن وجوب الهجرة يحتاج إلى دليل بين، وهذا ما يقال إنه عجز، يقال إنه يؤذى. والإذى على دين الله يجب الصبر عليه، مثل ما أمر الرسول عليه أصحابه أن يصبروا وضربهم مثلا بمن قبلهم. نعم انتهى الوقت.
الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى وعن واجلة بن الأسقع قال
اصبر احنا اظن على ابواب الديات. نعم والله انا عندي الورقه، عندي في الورقه في الحديث على ابواب الديات من المنتهى جزء 2 صفحه 692. خير شيء حديث ما يضر. طيب أقول الله هو آخر حديث أظن سهل اقرأ. نعم 3971 ها مثلي على كل حال أبواب الديات بس خلاص مش اقرأ أبواب الديات أنت مختلفت حتى النسخ اختلفت الله تعالى. نعم
هذا حديث وائل.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. نقل عن أبي بكر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وقال في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود
قود
فإنه قود إلا أن يرضي إلا أن يرضي
يرضى إلا أن يرضى أولياء المقتول.
إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 100 من الإبل وإن في الألف
في النفس في الأنف بعدها نعم
وإن في الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية
الدية تخفيف الياء
وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة
خمسة منقلة بالكسر
وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار رواه النسائي وقال وقد روي هذا الحديث قد روى هذا الحديث يونس عن الزهري
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب الديات. الأبواب جمع باب والعلماء رحمه الله علماء مصنفين يقسمون العلم إلى أجناس وأنواع ومسائل فالجنس يصدرونه بكتاب والنوع بباب والمسائل بفصل فمثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة هذه أجناس فيقولون كتاب باب الوضوء باب الغسل هذا أنواع موجبات الغسل 6 فصل في صفة الغسل هذا مسائل هذا هو المعروف عندهم وهو المتبع لكن ربما تختلف أحيانا فهنا قال المؤلف أبواب الديات وكان مقتضى القاعدة أن يقال كتاب الديات لكن كأن المؤلف رحمه الله رأى أن الدية من النوع لأنها داخلة في قسم الجنايات قال باب دية النفس وأعضائها ومنافعها دية النفس إذا قتل الإنسان دية الأعضاء إذا قطع عضو منه كيد أو رجل دية المنافع إذا زالت منفعة عضو من أعضائه كما لو جنى عليه فصارت يده شلاء فالعضو هنا لم يذهب لكن ذهبت منفعته فالترجمة إذن تتضمن 3 أشياء دية النفس ودية الأعضاء ودية المنافع قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى آخره هذا الحديث مرسل فهو من قسم الضعيف لأن المرسل ما سقط منه راو فأكثر بالمعنى العام والمرسل بالمعنى الخاص ما رفعه التابعي فمن بعده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المرسل بالمعنى الخاص ولكن المحدثين يطلقون المرسل أحيانا على كل حديث لم يتصل سنده فيشمل المرسل الخاص والمنقطع والمعضل والمعلق. عرفتم يا جماعة ولا كلام واضح؟ لنفرض أن السند أربعة رجال، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الرابع هو الصحابي. إذا سقط الرابع نسميه مرسلا بالمعنى الخاص والمعنى العام. إذا سقط الثالث فهو منقطع بالمعنى الخاص، مرسل بالمعنى العام. إذا سقط الثاني والثالث فهو معضل بالمعنى الخاص، لأنه سقط منه راويان على التوالي، مرسل بالمعنى العام. إذا سقط منه واحد رقم واحد فهو معلق بالمعنى الخاص، مرسل بالمعنى العام. طيب، هذا الحديث مرسل لكنه في الحقيقة مقبول، لأن الأمة تلقته بالقبول وعملت به وبنت عليه الأحكام. ومثل هذا يكون مشهورا، بل إن بعضهم ألحقه بالمتواتر لشهرته وقبوله والعمل به. ومن ثم نعلم أنه لا اعتماد على مجرد السند في تصحيح الحديث أو تضعيفه، فقد يكون السند ظاهره الصحة والمتن منكرا أو شاذا أو مرفوضا العمل به فيكون ضعيفا حتى ولو استقام السند. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يكون السند فيه ما فيه من حيث الاتصال فتتلقاه الأمة بقبول وتعمل به ويشتهر، فيكون حينئذ رحمك الله مقبولا. ولهذا يعبر بعض المحدثين كابن عبد البر أو وغيره عن مثل هذا فيقول شهرته أغنت عن إسناده، شهرته أغنت عن إسناده، لا سيما إذا كان الحديث مما له شواهد من الأحاديث الصحيحة. عرفتم؟ وبهذا نقول يتبين أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يحكم على الحديث بظاهر إسناده. وقد علمتم أن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. فهذه مسألة نقطة يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، ولا يفطن لها إلا فقهاء الحديث. أما أهل الظاهر من الحديث فقد يغفلون عنها. أهل الظاهر نسميهم أهل الظاهر كأهل الظاهر في الأحكام، وهم الذين يعتمدون على ظاهر السند دون النظر في معنى متنه. والنظر في معنى المتن مهم جدا، وذلك لأن الشريعة جملة واحدة، كتلة واحدة، يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. فإذا جاءنا حديث يعارض هذه الجملة أو هذه الكتلة وإن كان ظاهر سنده الصحة فإننا لا نقبله، لأن توهيم الواحد من الرواة أولى من هدم القواعد الشرعية، شرائع الإسلام. ومن ثم يتبين أن طالب الحديث يجب أن يكون لديه شيء من الفقه حتى يعرف ما يحكم به على الحديث ولا يغتر بظاهر السند. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، أهل اليمن اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأرسل إليهم معاذا وأبا موسى وعلي بن أبي طالب وكتب لهم الكتابات مما يدل على عنايته بهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أرق أفئدة وأشد قبولا للحق من غيرهم، فهم في الناس بمنزلة رعاة الغنم إلى رعاة الإبل. نعم، يقول: وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. اعتبطه يعني أخذه قهرا، أخذه قهرا فقتله، وثبت ذلك ببينة، ثبت ذلك ببينة. والبينة إما الشهود أو إقرار القاتل، إما الشهود أو إقرار القاتل. فإذا ثبت هذا يقول فإنه قود، قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. القود يعني القصاص، وسمي القصاص قودا لأن القاتل يقاد بحبل حتى يصل إلى المكان الذي يقتل فيه، فسمي قودا وهو قصاص. والتعبير بالقود جائز، والتعبير بالقصاص أحسن، لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. وقال تعالى: أن النفس بالنفس، إلى قوله: والجروح قصاص. طيب، إلا أن يشاء إلا أن يرضى أولياء المقتول. وأن في النفس الدية، يعني إذا قتل الإنسان ففيه الدية، وسيتبين إن شاء الله فيما بعد ما هي. قال: 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذه دية الحر المسلم، دية الحر المسلم صغيرا كان أم كبيرا، 100 من الإبل. ولكن الإبل كبيرة أو صغيرة، ذكور أو إناث، يبين إن شاء الله فيما بعد أنها تقسم أرباعا أو أثلاثا، على خلاف في هذا بين العلماء بناء على اختلاف الحديث في ذلك، وستأتي إن شاء الله. إذن الأدية كم؟ 100 من الإبل. وأن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، الأنف إذا أوعب جدعا يعني إذا استوعب قطعا، جدعا يعني قطع أنفه، إذا قطعه كله ففيه الدية. الأنف يشتمل على قصبة ومار، قصبة ومار. القصبة ما قسى منه، والمار ما لان منه، ما لان منه. إذا أوعبه بقصبته أو بمارنه ففيه الدية. فإذا قطعه من هنا من عند العين ففيه الدية، وإذا قطعه من هنا من المارن ما لان منه ففيه الدية، وإذا قطع أحد المنخرين لم يكن فيه الدية لأنه لم يعبه جدعا. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية. طيب، الأنف فيه الدية واللسان فيه الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد، وكل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد فإن في إتلافه الدية. اللسان والأنف والذكر ثلاثة، ليس في الإنسان منها إلا واحد، إذا أتلف واحد منها ففيه الدية. قال: وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي العينين الدية. لماذا؟ في الثنتين من هذا الدية. الشفتين هما حافة الفم، أي ما احمر منه من حافة الفم هما الشفتين، هما الشفتان، ففيهما الدية. يعني لو قطع الإنسان شفتي الرجل ففيه الدية، وإن قطع واحدة ها نصف الدية. إذن نأخذ ما في الإنسان منه اثنان، إذا أتلفا ففيهما الدية، وإن أتلف واحد منهما نصف الدية. نأخذها بالحصر، الشفتان، العينان، الأذنان، اليدان، الرجلان، الخصيتان. في شيء؟ لا، المنخران فيهما حاجز بينهما. ها؟ الأليتان. نعم، الثديان ما ندري والله عاد الرجل ثنتا، لكن نعم ما الثديان له ثندؤتان، الثندؤتان فيهما الدية، وفي الثديين للمرأة الدية. إذن القاعدة ما هي؟ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية، وفي الواحد نصف الدية. طيب، قال وفي الصلب الدية، يعني صلب العظم الظهر القائم، إذا قطع ففيه نصف الدية، ففيه الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية. طيب، الرجل هل إذا قطعت من الفخذ أو من الركبة أو القدم وحده؟ نعم، كل واحد، إن قطعها من القدم ففيها نصف الدية، من الركبة نصف الدية، من الفخذ نصف الدية، المهم أنها رجل واحدة. وفي اليد نصف الدية. قال وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة ويقال الآمة هي التي تصل إلى أم الدماغ. الدماغ له أم، الكيس اللي فيه المخ، فإذا جنى شخص على إنسان برأسه حتى وصلت إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية. وهذا إن بقي الإنسان، إن بقي المجني عليه، فإن مات من ذلك ها ففيه دية، لكن إن بقي عولج وبقي ففيه ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، كرجل ضرب شخصا مع بطنه حتى خرقه ووصل إلى جوفه ففيه كم؟ ثلث الدية. من الإبل كم؟ 33 بعيرا وثلث. طيب، وفي المنقلة 15 من الإبل. عندكم 15 من الإبل. المنقلة هي الجرح في الرأس أو في الوجه، وهي التي توضح العظم وتنقله، تخسفه. رجل ضرب إنسانا مع رأسه فانجرح وبان العظم ثم انخسف، تسمى هذه منقلة. كيف منقلة؟ ليش؟ لأنها نقلت العظم من مكانه إلى أسفل، نزلت، ففيها 15 من الإبل، وهذا تقدير شرعي ما لنا فيه نظر. حتى لو فرض أن الرجل تأثر تأثرا كبيرا فليس لنا أن نتجاوز هذا القدر لأنه توقيفي، لكن لو اختل عقله من ذلك صارت الدية دية منفعة، دية منفعة، يعني المنافع كل منفعة لا يوجد لها نظير ففيها دية كاملة كما سيأتي إن شاء الله في مبى. قال: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. في كل إصبع 10، كم يكون في كل أصابع؟ لا، 200 بالنسبة لليدين والرجلين، 200. وأما إذا قطع أصابع اليدين فقط فمئة. طيب، هل الإبهام والخنصر سواء؟ يا أخوان، الإبهام يقابل الأربعة، الله جعله في جزء في جانب مقابل، الدية واحدة وإن اختلفت المنافع، كما أن دية العاقل والمجنون واحدة. يجينا إنسان مجنون مربط وإنسان من أعقل بني آدم، الدية واحدة. إنسان عالم غزير العلم وإنسان جاهل، الدية واحدة، لأن البشر ليسوا بهائم نقومهم حسب منافعهم، البشر بشر مستوون في البشرية. طيب، إذن الأصابع فيها كل واحد 10 من الإبل. طيب، نقف على هذا، نأخذ 5 دقائق للأسئلة. نعم.
المعتدى
عليه
طلب
الإبل نفسه، لا قيمة
له
الحق الآن،
لأن
أحيانا
ترتفع أسعار الإبل.
ما هذه؟ هذا شيء مقدر من الشرع، 15 بعيد، حتى لو بلغت ما بلغت. أين؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأن هذا فاتت المنبعة. يقولون: كل عضو أشل ففيه حكومة، ما فيه دية، حكومة، إلا الأنف والأذن. هذه قاعدة: كل عضو أشل يعني ما ينتفع به ففيه حكومة، ما فيه دية، إلا الأنف والأذن ففيهما الدية ولو كان شلا. فاهمين؟ لو كانت أذن الشلة ما فيها إحساس ففيها دية، لأن جمالها باقي وهي شلة، لا أحد ينتفع بأذنه بالحركة، ولا لا؟ هل أحد منكم ينتفع بأذنه بالحركة؟ ها؟ ما يمكن تنزل شوي وتأخذ بها شيء من الأرض؟ نعم، ما يمكن. وأظن ما أحد يحركه، ما حد يقدر يحركه إلا سن حجاج، ما أدري عنه، لأن حجاج مرة حركها لنا. يحركون الإذن؟ عجيب، قليل والله. أما أنا ما أستطيع حركها إلا مع الرأس. طيب، فيه أيضا الأنف، الأنف صورته باقية ولو كان أشل. لو فرضنا الإنسان ما في إحساس في أنفه فالصورة باقية، ولهذا لو قطع الأنف وهو أشل وجبت ديته. اليد الشلة هل فيها نصف الدية؟ ها؟ أنا قلنا لكم الآن تو: كل عضو أشل ففي حكومة، ما في دية، إلا الأنف والأذن. طيب، الآن اليد الشلة لو قطعها قاطع هل فيها نصف الدية؟ ها؟ لا، ما فيها نصف الدية، فيها حكومة. الحكومة كيف؟ نقدر هذا المجني عليك كأنه عبد قيمته 1000، فإذا قطعت يده الشلة صارت قيمته 900،